بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الإله، والصلاة والسلام على من أحبه وكفاه، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، قال بعض المتقدمين من أهل العلم والزهد والصلاح: إن القلب إذا عري عن هيبة الإله عري عن الإيمان. إن القلب إذا عري عن هيبة الإله عري عن الإيمان. وهذه الجملة كأنها خرجت من مشكاة نبوة، أو كأن ملكا كريما ألقاها في قلب صاحبها. ولعل من أهمية هذه الجملة أن قائلها أحد أئمة الصوفية، لعله الشبلي أو الجنيد، لا أذكر، لأن هذه الجملة قرأتها منذ فترة وهي موجودة، نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القيم الاستقامة المجلد الأول. وبعض الناس اختلفوا هل الصوفية فرقة ضالة منحرفة عن القصد والسبيل، أم إنها فرقة دالة على القصد والسبيل، والحق وسط بين طرفيه. فليس من الحق أن نجمل الحكم، ولكن من الحق أن نفصل الشيء. ومن أفضل من تكلم في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وترجع أهمية الحديث في هذه المسألة إلى ما يلي: نمرة واحد، أن المتسننين إلى عهد قريب يرمون كل متصوف بالبدعة وأحيانا بالفسق وأحيانا بالكفر أو الشرك، حتى ألفت في الصوفية كتب تقرن بينها وبين الإلحاد والكفر. ولو رجعنا إلى كتاب هذه حقيقة الصوفية لوجدنا الربط الشديد بين الشرك والصوفية. ولعل كثيرا من إخواننا في فترة السبعينات وصدر الثمانينات كانوا يميلون إلى هذا الاتجاه، يميلون إلى هذا الاتجاه. وأذكر كنا نوزع كتاب تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، وكنا نوزع أيضا كتاب هذه حقيقة الصوفية، وكنا نوزع فضائح الصوفية للشيخ محمد جميل غازي عليه رحمة الله، وهي كلها تصب في أن الصوفية بدعة وكفر وضلال. الفريق الثاني يرى أن الصوفية ولاية وتشريف وديانة، وأن أول من دعا إلى الصوفية والتصوف إنما هو النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام. وأتمنى هذا الرأي أيضا بعض المتسننين، لعل منهم الإمام السيوطي عليه رحمة الله، الذي نافح كثيرا ودافع كثيرا عنهم، لا سيما عن ابن عربي، وقال إن مشكلة ما عند أصحاب المقالات التي يؤاخذون عليها أنهم أباحوا بالأسرار، أنهم أباحوا بالأسرار، كأن هناك أسرارا في ألفاظ أئمة الصوفية لا ينبغي أن يبوحوا بها، فبوحهم بأسرار ألفاظهم جعل الناس يكفرونهم وهم لا يقصدون ما فهمه الناس. يعني عاوز يقول إن الصوفية عندما يتكلمون فإن كلامهم له مغازٍ وله حكم وله أسرار لا يقف عليها كثير من الناس. فالناس عندما كفروهم وقفوا عند اللفظ ولم يفقهوا السر، ولم يفقهوا السر. وعندما تكلموا عن السر لأنه أقوى من قدرة البشر على فهمه لم يفهم الناس أسرار الله، وبذلك رموهم بالكفر والإلحاد. هذا ملخص ما ذكره الإمام السيوطي، ويميل إليه أو قريب منه الإمام الآلوسي صاحب روح المعاني. ولو قرأتم هذا الكتاب لوجدتم فيه شيئا كثيرا من ملامح الصوفية وكما يزعمون من أسرارها وهدايتها. فدراسة الموضوع مفيدة للإنصاف. الأمر الثاني أنها مفيدة في تعلم التأصيل، في تعلم التأصيل كيف يختلف الناس في مسألة، فتحرر أنت هذه المسألة دون حيدة ودون زيغ أو انحراف. الأمر الثالث وأمر مهم جدا بيان طريقة بعض أئمة السلف في المسائل المختلف فيها. إذن هذه ثلاثة أمور مهمة جدا: تحرير المسائل، الإنصاف، بيان منهجية بعض المتقدمين من السلف في معالجة مسائل الخلاف. ماذا فعل شيخ الإسلام ابن تيمية في مجلد السلوك في مجموع الفتاوى؟ ماذا صنع؟ اللي صنع شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه قسم الصوفية إلى أقسام، وقبل أن يقسمها ذكر تنازع الناس في هذا الاسم. لماذا سمي الناس بالمتصوفة؟ فقال: منهم من زعم أنه نسبة إلى الصفاء، لأن المتصوفة يريدون ويرجون الصفاء، صفاء القلب والروح، ولهم في ذلك أدوات ووسائل وطرائق، منها كثرة الصمت، ومنها قلة النوم، ومنها قلة الطعام. قلة الطعام، قلة النوم، كثرة الصمت، كثرة الصمت، كثرة التفكر أو التدبر. فهذه الأشياء لو أنت عند مدة طويلة من غير ما تأكل إلا لقيمات، مدة طويلة من غير ما تشرب إلا شربات يسيرة، مدة طويلة لا تنام إلا دقائق ولحظات، وإذا نمت هذه الدقائق فلا تنام هذه الدقائق ملء أجفانك ولكن كأن جمرا أوقد تحت رجليك، وكذلك أنت دائم الفكر والتدبر والتأمل، ثم أنت صموت لا تتكلم أبدا، أنت صموت لا تتكلم أبدا. يزعمون أن هذه الأدوات مفيدة جدا في تصفية القلب والروح. فسمي هؤلاء الناس بالصوفية نسبة إلى الصفاء. فقال شيخ الإسلام أن ذلك خطأ، لأن هذه النسبة غير صحيحة. فالنسبة إلى الصفاء ليس صوفي، وإنما صفائي، صفائي. طيب، قالوا إنها نسبة إلى صوفيا، وهذه كلمة يونانية بمعنى الحكمة، وكأن القوم يطلبون الحكمة، وكأن القوم يطلبون الحكمة، فنسبوا إلى ما يطلبون، أي نسبوا إلى ماذا؟ إلى الحكمة. قال: وهذا خطأ، لأن النسبة إلى صوفيا لا تكون أيضا صوفي. وصفي أيضا كلمة يونانية، والنسبة إليها ليست على نهج العرب. طيب، قالوا إنها نسبة إلى قبيلة تسمى قبيلة بني صفة. قال وهذا أيضا لا يكون صحيحا، لأنه لو كانت نسبة صحيحة وقوم من العرب يبقى إيه؟ صفي. طب قالوا نسبة إلى مجموعة وطائفة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانت تبيت بالمسجد وتتخذه سكنا ومقاما، قليلة ذات اليد، فكانت تبيت بالمسجد فاتخذت لهم صفة أي كالعريشة يبيتون تحتها في المسجد، فسموا كذلك بالصوفية نسبة إلى هذه الصفة. وهذا أيضا غير صحيح، لأن النسبة إليها ليست صوفي وإنما صفي. قالوا هي نسبة إلى الصوف، إلى الصوف. أتعلمون الصوف؟ عارفينه؟ نسبة إلى الصوف، وهي بداية قديمة، بداية قديمة. وقالوا إن هذا كان في زمن التابعين، وروى في ذلك أثر عن محمد بن سيرين عليه رحمة الله أنه رأى قوما يلبسون الصوف، فقال من هؤلاء؟ قيل له هؤلاء يتشبهون بعيسى بن مريم. يتشبهون بماذا؟ بعيسى بن مريم. وكنت في أحد المجالس ذكرت بأن هناك أثر غير إسلامي في نشأة البدع والانحراف عن منهج أهل السنة. يعني لو شفت مثلا في نشأة المرجئة هناك احتمال أن يكون هناك ثقافة هندية في ذلك الأمر. طيب، نشأة المعتزلة والجهمية هناك أثر يهودي في ذلك الأمر. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تتبع سلسلة الجهمية إلى أن وصل إلى من؟ إلى لبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرافضة هناك علاقة بينهم وبين يهود اليمن، وبين يهود اليمن. الخوارج هناك علاقة بينهم وبين صابئة العراق، ولذلك نشأت الخوارج بالعراق واشتد بأسها بالعراق، واشتد بأسها بالعراق. طب الصوفية إنهم يلبسون الصوفة يزعمون أنهم يتشبهون بمن؟ بعيسى بن مريم. الله، حتى الصوفية في هناك علاقة بين الصوفية وبين ماذا؟ وبين الأثر الكتابي. اليهود والنصارى بالفعل لهم تأثير في نشأة وتوجيه الفرق المنحرفة عن القصد والسبيل. دي مسألة في غاية الخطورة، وهي مسألة ربما لم تدرس دراسة كافية. الأثر الكتابي، الأثر الكتابي في نشأة البدع والأفكار المنحرفة. أي فكر منحرف ادرسه، تجد له تسميعات وله جذور عند اليهود وعند النصارى. أمر عجيب جدا، إرجاء، كلابية، ماتريدية، معتزلة، شيعة، خوارج، صوفية، لا إله إلا الله، أي شيء. ادرس هذه المسألة تجد لها آثار عند أهل الكتاب. وللأسف آثار أهل الكتاب موجودة في كتب المسلمين، لا سيما كتب السيرة وكتب التفسير. كتب التفسير وكتب السيرة، هاتان الفئتان من الكتب وهذان المجموعان من المصنفات، الكتب دي تحتاج إلى نخل. جزى الله خيرا المتقدمين، لقد أوصلوا إلينا كل ما تحت أيديهم بحلوه ومره، صحيحه وضعيفه، ها أوصلوا إلينا كل شيء، لكن يبقى أنه لا بد من القيام بجهد التصفية، لا بد من تصفية هذه الكتب. والشيخ الألباني عليه رحمة الله نادى بذلك الأمر منذ ما يقرب من 45 سنة، وجعل هذا الأمر أي تصفية كتب السنة وتمييز الضعيف من الصحيح، جعل ذلك هدفا له إلى أن مات. أسأل الله تعالى أن يتقبله عنده وأن يدخله فسيح جناته عليه رحمة الله. ومات شيخ الألباني ولم يتم الرحلة، ولو أمد الله تعالى في عمره لأنجز ما كان يريد، لأنجز ما كان يريد. ولذلك ينبغي للشباب الطامح الذي يريد أن يبذل جهدا لخدمة العلم، بدلا من أن يأتي إلى أشياء فيكررها أو أشياء يجمعها فلا يفيد شيئا، فلينقي لنا هذه الكتب مما شابه من أثر إسرائيلي كتابي. فقال محمد بن سيرين: من هؤلاء؟ قيل له: هؤلاء يلبسون الصوف، يتشبهون بمن؟ بعيسى بن مريم. قال جملة ينبغي أن تحفظ، وهي جملة أيضا مفيدة في مسألة الأصول: لهدي نبينا أحب إلينا من هدي عيسى بن مريم. الله، يبقى أنت مطالب ليس بهدي عيسى بن مريم، وإنما أنت مطالب بمن؟ بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لعدة أمور. الأمر الأول أن الله تعالى أمرك أن تتبع النبي محمد، ولم يأمرك أن تتبع غيره من الأنبياء. النبي أمرك أنت إن أنت تتبع النبي محمد، ولم يأمرك أن تتبع غيره من الأنبياء، ولكن أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع غيره من الأنبياء. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ملة إبراهيم حنيفا. ثم ذكر الله تعالى الأنبياء وجعل لهم شرائع، وأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من شرائعهم، فكان ما يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من شرائع إخوانه من الأنبياء من جملة شريعته هو، من جملة شريعته هو، أي ما أخذه النبي من شريعة إخوانه من الأنبياء. إذن هذا شرع الإسلام، إذن نحن مطالبون باتباع النبي محمد فيه، مش هنقول احنا نتابع فيه عيسى أو موسى أو غيره، لا، وإنما نتبع فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، وده أمر مهم جدا، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما مات إلا وقد بين الشرع، فلا يجوز لأحد أن يزيد عن شرع الله، لأنه لو زاد عن شرع الله بشرع حتى ولو كان بشرع نبي لكان بذلك مبتدعا، لكان بذلك مبتدعا. الأمر الذي بعد ذلك أمر مهم جدا، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نؤمن بالأنبياء، ولم يأمرنا أن نتبع شرعهم. ولذلك كان القول المحرر أن شرع من كان قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا أتى من شرعنا ما يعضده وينصره. فالنبي عليه الصلاة والسلام من جملة شرعه، من جملة شرعه أنه لبس الجبة ولبس القطيفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام له بردة سبرة، سبرة يعني مسيرة، وكانت حبرة، سبرة حبرة، أهديت إليه، لبسها النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة لبس بردة حمراء، وفي لفظ سيراء أي مسيرة، وهذا فيه رد على الذين قالوا بأنه يجوز لبس اللون الأحمر للرجال، واستدلوا بهذا الحديث. فالجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلبسه ثوبا أحمر خالصا، وإنما لبسه ثوبا أحمر مخططا. يعني معنى ذلك لو إن في هناك واحد لبس جلابية زي بتاعت انت عارفين الجلابيات المقلمة أو المصان المقلمة، زيها بالضبط مقلمة، فلو أن القميص بهذه الصورة ليس به بأس، وإنما يجوز الأحمر الصابغ الخالص لمن؟ للنساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو. يبقى هدي نبينا أحب إلينا من هدي عيسى بن مريم. ويمكن أن تضيف شيئا، أن عيسى بن مريم في آخر الزمان عندما يأتي، هل يأتي بشرع جديد أم يأتي بشرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيأتي بشرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب وماذا يصنع؟ يصلي خلف واحد من أمة النبي محمد، وهذا فيه قرينة على قبوله هذا الشرع وعدم خروجه على هذا الشرع، بل وتعظيمه لهذه الأمة، وهذه خصيصة لم تنلها أي أمة غير أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالقول الصحيح أن الصوفية نسبة إلى من؟ إلى لبس الصوف، وأن لبس الصوف لعله مأخوذ من طرائق أهل الكتاب. من طرائق من؟ أهل الكتاب يلبسون الصوف، يزعمون أنهم يتشابهون بمن؟ بعيسى مريم. لكن هل عيسى بن مريم كان لا يلبس إلا الصوف؟ الله أعلم، ليس عندنا أخبار صحيحة مستقلة في ذلك الأمر. ولو ثبت ذلك الأمر لكان هدي نبينا أحب إلينا من هدي عيسى بن مريم. إذن تلبس القطنية وتلبس يعني ما شئت، ولكن تجنب نوعين من الثياب، ما كان فيه شهرة، والأمر الثاني إذا كان حريرا. إذا كان حريرا، نعم. إذن هذه النسبة الصحيحة لمن؟ للصوفية أو للمتصوفة. طيب نبدأ في تقسيم هؤلاء القوم. لما نجي نقسم هؤلاء القوم نقسمهم يا ترى إزاي؟ الرجل بتاع مثلا الطماطم أو الخيار يقول لك كيلو خيار ده باتنين جنيه، وكيلو خيار ده بجنيه، وكيلو خيار ده بنص جنيه. تبص الخيار من نص جنيه دبلانة وبوزة من قدام ومن ورا بايظ، ومشرخة من النص ودودة طلع برصة منها مثلا، فيدوبك تاخدها ترمى للفراخ. طيب أم جنيه أهو نصها ضارب ونصها صالح، أم 2 جنيه أهي اللي بقى اللي فيها الرمى. إذن في هناك معيار للتصنيف، معيار الجودة والسلامة، معيار ليه؟ الجودة والسلامة. حتى المرضى بيصنفوهم حالة حرجة حطوها العناية، طب أشد حرجا يبقى العناية الفائقة اللي فيها الأكسجين وفيها الأجهزة وبتاعه مش عارف إيه، خف شوية العناية الفائقة يبقى العناية المركزة، وبعد ما كده الإفاق، وبعد كده العنبر، وبعد كده يروح بالسلامة ويتابع تصنيف. إذن كل شيء لابد أن يكون فيه تصنيف. طيب وهذا التصنيف بيكون نابع بمعيار، المرضى بيصنفوا على حسب درجة برئهم ومرضهم، الفواكه والخضروات على حسب الجودة والسلامة. طيب بالنسبة للناس دول يصنفوا بأي معيار؟ بمعيار إيه؟ بمعيار الكتاب والسنة. يبقى ده المعيار. يبقى المعيار الذي تصنف به الطوائف، مش الصفية بس، الطوائف، معيار الانقياد للكتاب والسنة بفهم السلف الصالح لهذه الأمة، ده المعيار. وإذا طبقنا هذا المعيار سنجد إنصافا أن الصوفية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول صوفية متسننة، والقسم الثاني صوفية ملحدة، والقسم الثالث صوفية مبتدعة. هذه ثلاث أقسام من أقسام الصوفية. الصوفية المتسننة هم الذين ارتبط فهمهم ونهجهم بالكتاب والسنة، هم ناس متسننين بيعظموا الكتاب والسنة، بيحبوا ربنا وبيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، ويعملون بالسنة ويظهرونها ظاهرا وباطنا، ولكنهم تقللوا من الدنيا وزهدوا فيها وتعلقت قلوبهم بالعرش لا بالحش، وطافوا حول الخير ولم يخرجوا عنه وهؤلاء القوم أحيانا تضعف قلوبهم فلا يتحملون قوة الوارد عليه، يعني قلبه ضعيف، قلبه فيه ضعف، فأحيانا عندما يسمع القرآن ويقرأ القرآن ويتأمل القرآن ويلتذ بالقرآن بيتأثر به تأثرا عجيبا، لدرجة أنه يمكن أن ينصدع قلبه ويمكن أن يخر مغشيا عليه لسماع آيات من القرآن. هذا ضعف منه في قلبه. ما تقولش بقى أحسن منه بقى، أنا بسمع القرآن كله ما بيحصلليش حاجة، بقى أحسن منه. لا، هو أحسن منك برضه، هو أحسن منه، لأن ضعف القلب أفضل من مرض القلب أو قسوة القلب. يعني ضعف القلب، لأن ضعف القلب يعني ليس مرضا يصيب الإنسان بالهلكة، ولكنه ضعف يسير لا يؤثر في مادة حياته. ومثله قول الله عز وجل: فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض، فقال في قلبه مرض، المرض قد يزيد فيضع على القلب فيفسد القلب، لكن الضعف قد يكون شيئا يسيرا، قد يكون شيئا يسيرا، وقد يكون أمرا عظيما، ولكن هذا الأمر العظيم لا يخدح في صحة الإيمان ولا في ميل القلب وقصده. دي مسألة مهمة جدا. حتى ولو ضعف القلب ضعفا شديدا، فهذا الضعف الشديد يكون من باب الرقة لا من باب الحيدة، ولا الميل عن القصد ولا عن السبيل. الناس دول عندما تنصدع قلوبهم لقوة الوارد، الوارد اللي هو الايه؟ اللي هو الالتذاذ بكلام الله سبحانه وتعالى، يسمعوا القرآن ينفعلوا به، تقشعر لهم أبدانهم، ومش كده وبس، أقول تنفطر قلوبهم، تنصدع صدورهم، وربما يغش عليهم ويموتون، زي قاضي البصرة ابن زرار. إيه اللي حصل؟ لما سمع فإذا نفخ في الناقور فذلك يومئذ يوم إيه؟ عسير، خر مغشا عليه ميتا، مات في هذه الآية. إيه اللي حصل؟ اللي حصل لما سمع الآية، تصور نفسه فين؟ مش في البصر، تصور نفسه هناك يوم القيامة، وتصور نفسه إنه في ساحة الموقف، ماذا يصنع وماذا يقول وماذا صنع؟ وجد الأمر صعبا، وجد الأمر صعبا عسيرا، وهنا تفطر قلبه، خر مغشى، مات في هذه الآية. وكان بعض المتقدمين أحيانا يمرض من الآية فيعاد، هذا كله ضعف في القلب، أقول ليس هذا الضعف من باب الجهل أو الشك أو باب الانحراف عن القصد أو باب سوء الاعتقاد، ولكنه من باب الإيه؟ من باب الشفقة، من باب اللين. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الآن. هؤلاء الناس كانت أحيانا في وقت ضعف قلوبهم ترد منهم ألفاظ وجمل وعبارات لا يقصدونها، لا يقصدونها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء ترد منهم جمل وعبارات لا يقصدونها، فهذه العبارات والجمل تطوى ولا تروى، تطوى ليه ولا تروى، لأنهم لا يقصدون، والعبرة بالقصد، والعبرة بالقصد. ونص شيخ الإسلام على بعض منهم كالجنيد والشبلي عليهما رحمة الله. فهؤلاء الناس وأمثالهم كالتستري وغيرهم، هؤلاء الناس قريبون لأهل السنة، بل هم أهل سنة، بل هم أهل سنة. إذن العبارات التي ربما ترد من هؤلاء القوم تطوى ولا تروى. كان بعضهم يقول علمنا مقيد بالكتاب والسنة، وبعضهم كان يقول إن الخاطرة ليهجم علي فلا أقبله حتى أجد له دليلا من الكتاب والسنة. يعني الخاطر، خاطر أو حاجة يشعر أنها تملأ قلبه مش يذهب إليه، على عكس الصوفية اللي هم عندهم الإلهام والحدس وما إلى ذلك. لا، الخاطر لو جاء قلبه لا يسلم لخاطره حتى يعرضه أولا على ماذا؟ على الكتاب والسنة. إذا الناس متفقين معنا مش متفقين؟ متفقين، عقيدتهم تبعنا وتصورتهم زينا، وهم زينا في الاستدلال وزينا في الهدي وزينا في العمل وزينا قب الصحابة والقدر والغيب وكل شيء، لكن قلوبهم ضعيفة لا تحتمل قوة الوارد عليها. ده عبارات شيخ الإسلام، ولا أجد عبارات أفضل من هذه العبارات. زي بالضبط جهاز فولت 220 فولت، انقطع الطيار وجاء طيار كبير 800 فولت، بيعمل ايه في الأجهزة؟ بيحرقها، تلع النيون يقوم فرقع والتلاجة ايه اللي حصل؟ لأن الوارد أقوى منين؟ من هذا، من تحمل الجهاز. كذلك القلب له قدرة معينة للتحمل، مش قادر القلب يتحمل فبينصدع القلب، فبينصدع القلب، بينصدع القلب. فهؤلاء القوم متسننون، متسننون، هم أهل سنة وهم من جملة السلف، يترضى عليهم وتنقل أقوالهم ويعظمون في أحوالهم ويعفى عن يسير أخطائهم. انظروا، ويعفى عن يسير أخطائهم لأنهم لا يقصدون الزلل ولا الوقوع فيه. طيب نأتي إلى الصنف الثاني، الصوفية الملاحدة. هؤلاء القوم هم الذين تشبعوا بأفكار الفلاسفة من اليونان والهنود والصينيين، فعقيدتهم هي عقيدة الفلاسفة، تشبعوا بالجوهر والفرد والمركب والمادة، تشبعوا بكل أفكار الفلاسفة. ثم بعد ذلك نظروا فوجدوا أنه من السلامة لهم أن يكتموا ما يفهمونه من اعتقاداتهم، ومن جملة اعتقاداتهم أن الله سبحانه وتعالى حل في كل شيء، عقيدة الحلول، إن ربنا عجل حل في كل شيء، يعني كل شيء في الوجود هو الله، كل شيء في الوجود هو الله، يعني أنت الله، والحيوانات دي كل واحد منهم ربنا. وقالوا بأن الله سبحانه، طبعا كلمة سبحانه من عندي، وقالوا بأن الله سبحانه كان كنزا مخفيا فأراد أن يعرف نفسه فخلق الخلق ليعرف نفسه. زي بالضبط واحد مش عارف شكله يقوم جايب المراية يبص الشعر دي يعدلها، دي يعمل تسويها، دي يظبطها كده. طب هو لو مش شايف نفسه في المراية يبقى مش عارف نفسه. فكأن الكون المرآة المجلوة التي رأى الله تعالى فيها نفسه. طبعا هذا كلام فاسد، كلام كفري. وإخوتهم ونظراؤهم قالوا بأن الله تعالى اتحد في كل شيء. فأصحاب الاتحاد والحلول من الصوفية هؤلاء فلاسفة، لأنهم تشبعوا بأفكار الفلاسفة وملاحدة، لأنهم ألحدوا في شرع الله وفي دين الله. قال الله تعالى وذر الذين يلحدون في أسمائه. وهؤلاء أمثال السهروردي وابن سبعين وابن الفارط والحلاج وابن عربي، وهؤلاء الناس مختلف في تكفيرهم، والمسألة مشهورة منثورة. إذن هذه الطائفة الثانية طائفة ملاحدة الصوفية، ملاحدة الصوفية. ولذلك تجد غالب كلامهم الإشارات التي تحتاج منك إلى جهل جهيد لتفهم. هل يعقل أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما تكلم بالقرآن تكلم بقرآن ملغز لظاهر وباطن، والناس الدولة ما يفهموش إلا الظاهر والباطن له أهله؟ لا يمكن أبدا. ولذلك من أخطر أنواع التفسيرات التفسير، يسمى التفسير الإشاري، التفسير الإشاري. ومن أمثلة هذا النوع التفسير كتاب فصوص الحكم لابن عربي، والفتوحات المكية لابن عربي. والحقيقة أن هذا النوع من التفسير الإشاري يحتاج إلى دراسة من قبل الإخوة هذه الأيام، يعني أخين ثلاثة يصمدون على قراءة هذا التفسير الإشاري ليستخرجوا لنا المؤاخذات الشرعية، بدلا من أن ننقل كلاما نحن لم نقرأه نحاول أن نقيض مجموعة تقوم على قراءته ودراسته وبيان الباطل الذي غمطه ولفه من كل جوانبه. نأتي إلى الفرقة الثالثة، وهم مبتدعة الصوفية، وهم في مسألة البدعة على طوائف كثيرة جدا جدا، لأن منهم أصحاب البدع العملية ومنهم أصحاب البدع الاعتقادية. وكثير من الذين يجمعون أو الذين يبتدعون البدع العقائدية يقعون في البدع العملية. بدع عملية مثل ماذا؟ مثل إحياء المولد. بدع عملية ليس بدعة اعتقادية. مسألة مثلا رأس السنة الهجري، مولد وبيارق وأعلام وكؤوس والسيف طالع من هنا داخل هنا وبتاع سيخين حديد داخلين هنا طالعين هنا وتفاحة هنا إيه المسألة دي؟ ما هذه الأشياء؟ كل هؤلاء مبتدعة. هذا إذا سلموا اعتقادا، لعلهم يظنون أنهم بذلك الأمر يعظمون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لعلهم كذلك. الذين يحملون مسابح طويلة السبحة من هنا إلى آخر الشارع ويجعلونها حول أعناقهم، تلاقي السبحة مدلاء إلى أسفل سرته، دوائر دوائر دوائر، إنها سبحة الموسم طول السنة يسبح عليها بقى. ما شاء الله، هذه أمور بدعية ولكنها متعلقة بماذا؟ بالعمل بالفعل، متعلقة بالعمل بالفعل، لعلهم يريدون الخير ولكنهم لم يصيبوا فيكونون بذلك متشبهين أو فيهم شبه، بعضهم متشبه وبعضهم فيه شبه لأنهم أقل حالا وأرك دركا ومستوى من الذين كانوا يسبحون على الحصى، فأنكر عليهم عبد الله ابن مسعود. والحديث عند النسائي والدارمي. وأقف على حلقة من هذه الحلق، ماذا تصنعون؟ كل حلقة بقى في المسجد، ومن الذي أخبره؟ أبي بن كعب. راح له قال أدرك يا أبا عبد الرحمن، أدرك أمة محمد. إيه الحقي لما واحد يقولك أدرك أمة محمد، أدرك أمة محمد، إيه حصل؟ ولع في المسجد، الدنيا هار، طلع يجري المسجد وجد الناس قاعدين حلق 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 في المسجد. في وسط كل حلقة واحد يقولهم قولوا سبحان الله 100 مرة، سبحان الله، سبحان الله، قولوا الحمد لله 100 مرة، الحمد لله، الحمد لله، قولوا الله أكبر 100 مرة، الله أكبر. بيعملوا الناس دول إيه؟ بيسبحوا بيكبروا بيحمدوا ربنا، حاجة جميلة جدا يعني. لكن أبي بن كعب فهم أن هذا بدعة، ولذلك انزعج انزعج وأسرع مهرولا إلى مين؟ إلى عبد الله مسعود ليخبره. طب ليش معنى عبد الله مسعود؟ ليه؟ لأنه كان أحد أوعية العلم. طب أبي أحد أوعية العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بهدي عبد الله بن مسعود، عليكم بهدي عبد الله بن مسعود، عليكم بهدي ابن أم عبد، لأنه كان من السابقين، كان من المهاجرين. الصحابة كانوا عارفين مقامات بعض، سبحان الله، الصحابة عارفين مقامات بعض كويس جدا، ده عالم وده عالم، بس ده سبق إسلامه وهجرته، يبقى ده قبل ده، عارفين المقامات، واخد بالك ازاي؟ بس المقامات دي ما يقولهاش لبعض، مش خلي بالك، أنا أعلى منك، أنا أسلمت منك بثلاث سنين، يبقى أنا ثلاث صحاب بثلاث شرايط، وأنت صحاب شرط واحد، لا لا. كان بينهم احترام وبينهم توقير وبينهم حب وإجلال رضي الله تعالى عنهم، فما تكبر أحد منهم على أحد وما غمص أحدهم أحدا أبدا، وإنما كانوا أذلة فيما بينهم. فظني والله تعالى أعلى وأعلم أن أبي رضي الله تعالى عنه مع قدرته في الإنكار إلا أنه ترك الأمر لمن؟ لعبد الله بن مسعود، لعلهم يرجعون بتوجيه عبد الله بن مسعود لتقدم إسلامه لهجرته لسابقته، وهي كلها أمور يمكن أن نستفيد منها في مسألة الدعوة. يعني لم يكن في هناك ناس أريد أن أدعوهم، وفي واحد تاني أقدر إلى استمالتي مني أعمل إيه؟ وأخر نفسي وأقدم إليه الآخر لأنه أقدر على استمالتهم، إما لبيانه وإما لفضله عليهم وإما لتمكنه وإما لوجهه وإما لمنزلته وإما. إذن هذه أمور نستفيدها من جملة ما يكتنف الأثر من فوائد. وقف على حلقة من حلقة تعملوا إيه؟ قالوا نسبح الله تعالى ونحمده ونكبره. قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، إنكم لمفتتحوا باب ضلال، أو إنكم على هدي أهدى من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، لم تخلق ثيابه، هدومه لسه ما لم تبلى، لم تخلق، لم تبلى، ولم تكسر أوانيه، وتصنعون ذلك. فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، ما أردنا الخير. فقال كم من مريد للخير لم يدرك. العجيب ان كان معظم الناس دولت معظم كانوا فين بعد كده بقى؟ كانوا مع الذين يقاتلون ضد الصحابة مع الخوارج، انقلبوا الى الخوارج، انقلبوا. شوف البدع بجر ايه؟ البدع جر بدع، جر جر بدع. لما تجرؤوا في البدع العملية جرتهم البدع العملية الى ماذا؟ البدع العقائدية. اعتقدوا تكفير الصحابة وحل الدماء الصحابة لأنهم لم يعظموا النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض الصوفية المبتدعة يبتدعون بدعا عملية لعلهم يريدون الخير، لعلهم يريدون الخير. مسألة مثلا القرآن اللي قبل الفجر، والقرآن اللي قبل الجمعة، والقرآن اللي قبل العصر، وإليكم شعائر، شعائر صلاة الفجر. إيه بقى شعائر صلاة الفجر دي؟ شوف شعائر، قلت لكم المسألة من قبل، شعائر صلاة الفجر مسألة خطيرة جدا. كلمة شعائر جمع شعيرة، والشعيرة الأمر الذي شرع، اسمها شعيرة. والشعيرة عندما يعني تبحث عن معناها تجد كأن الشرع أمر بها، فالشرع أمر بها، أمر إجابة أو استحباب. ها؟ وقال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فجعل الله تعالى مناسك الحج من جملة الايه؟ الشعائر. يبقى المناسك شعائر، مناسك الحج شعائر. فلما نقول شعائر، وشعائر عبارة عن ايه؟ ربع قرآن، شوية تواشيح، بعد كده الأذان، وبعد كده شوية قرآن، وبعد كده إقامة الصلاة، وبعد كده الايه؟ الصلاة. يبقى ده شعائر. طيب ده أصلا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ده أثر من أثار التصوف العملي، أثر من أثار التصوف البدعي العملي. هم يريدون الخير. من جملة البدع العملية التي أحدثها المتصوفة في ديار مصر والشام ثم انتشرت في العالم جميعا، أتعرفون ماذا؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان. الكلام ده كان موجود أيام السبعينات والثمانينات وحتى التسعينات، وممكن تجد هذا الكلام موجود في بعض القرى إلى الآن، مش كده؟ بعد الأذان اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وبكر وعمر وعثمان وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ اللي حصل عندما فتح صلاح الدين الأيوبي مصر وحررها من براثن الرافضة، جزاه الله خيرا عنا، جزاه الله خيرا عنا، وينبغي أن نحفظ لهذا الرجل حقه، بل وينبغي أن نحفظ للأكراد حقهم، لأنه كان من جنس الأكراد. فصلاح الدين الأيوبي لما طهر مصر والشام من دنس الرافضة الخبثاء، وكانوا بعد كل أذان يأمروا المؤذنين في الأذان إن هم يشتموا أبو بكر وعمر، لعنة الله على أبي بكر وعمر الجبت والطاغوت وصنمي ووثني قريش، وكان الكلام ده موجود على البيوت والمساجد وما إلى ذلك. فأراد الناس أن يعودوا المسلمين على الترضي على الصحابة. الرافضة قعدوا في مصر قريب من 200 سنة، 200 سنة يعني حوالي 4-5 أجيال. إيه اللي حصل؟ الأجيال الجيل الثالث والرابع بدأ يتأثر بماذا؟ بمسألة الرفض، لدرجة أن بعض أهل العلم من السلف قالوا أن ديار مصر ديار حرب. شوف درجة إيه؟ ديار مصر ديار حرب. إذن كان لابد من إعداد منهج عملي لترويض الناس على ماذا؟ على حب الصحابة. يعملوا زي بقى عملوا بعض الأشياء ابتدعوها زي الزيادات الموجودة في الأذان، ترضي على الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. الصيغة التكبير قالها الإمام الشافعي ثم انقرضت فترة، ثم ظهرت بعد ذلك في بلاد مصر والشام وانتشرت في العالم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان بكرة وصل واحدة هزم الأحزاب واحدة، وفيها إيه؟ وفيه الترضي على الصحابة وأزواج أمهات المؤمنين وكم ده كله، عشان إيه؟ ترويض الناس على ماذا؟ على ماذا؟ على حب الصحابة. فكان صلاح الدين عليه رحمة الله كان رجلا فاضلا، ولكن كان متأثرا بماذا؟ بالمذهب الصوفي الأشعري، ده الحقيقة. وأراد أن يروض الناس في مصر والشام على حب الصحابة. لا زال الصوفية إلى الآن العلم الأخضر، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأربع خانات. الخانة الأولانية أبو بكر، بعدها عمر، بعدها عثمان، بعدها إيه؟ علي. مش كده كم ده موجود؟ تجد السجادة الخضراء، المنبر كبير والباب بتاع المنبر سجادة خضراء كده، ومكتوب عليها إيه؟ لا إله الله، وبعدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. دي كلها من آثار الماضي لتعويد الناس ماذا؟ حب الصحابة. أخذ بالك إزاي؟ لأن ما فيش علاقة بالأئمة الخضراء والصحابة. لا، الأئمة الخضراء دي درجة من درجات أو منصب من المناصب عندهم. عندهم الأئمة الخضراء والسجادة وكده كله له نظام. آه طبعا درجات بعضها تحت بعض. أنا ما فيش عندي دراسة مسألة الألوان عند الصوفية. لو حد بقى عمل فيها دراسة دلالة الألوان عند الصوفية، والله حاجة جميلة جدا، والله أنا سافد منها. دلالة الألوان عند طرق الصوفية، إيه المانع؟ دراسة جميلة وظريفة، ونقابل بعض الصوفية، إيه الألوان عندكم دي؟ إيه دلالتها؟ الأحمر والأخضر والأزرق مثلا، إيه دلالة الألوان دي؟ ما كل حاجة لها دلالة، ما دلالتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت على حد علمي أنه لبس عمامة خضراء، بل كان أحيانا يلبس عمامة إيه؟ سوداء. بل دخل مكة معتجرا عمامة سوداء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ودخل مكة خافضا رأسه حتى إن جبهته لا تلمس إيه؟ راحلته. يعني ما دخلش بقى منتفخ كده بقى وبتاع ومنفوخ بالنصر، لا، تواضعه صلى الله عليه وسلم. أنا أريد إن احنا نحاول نربط الوقائع بالأفكار الموجودة في رؤوس الرجال في هذه الفترة. وأريد أن أدربكم عندما تقرؤون الأحداث لابد أن تخرجوا بالروابط التي تفيدكم في تصور الواقع. نحن حصاد لما مضى، فكيف وصل الناس إلى ما وصلوا إليه الآن؟ إلى ما وصلوا إليه الآن. إذن الصوفية الطرقية بتوع الموالد والبتاع ما إلى ذلك، لعلهم يريدون الخير في ذلك الأمر، لعلهم يريدون الخير في ذلك الأمر. لكن ليس كل مريد للخير يكون إيه؟ مصيبا. فقد قال عبد الله المسعود، ها، كم من مريد للخير لم يدركه. إذن إرادة الخير لا تكفي، إرادة الخير لا تكفي، ولكن لابد أن تجمع مع إرادة الخير أن تكون الإرادة مرتبطة بالسنة. ولذلك قال بعض أهل العلم من السلف، الإيمان قول وعمل ونية وسنة. ونية وسنة ليه؟ قول من غير عمل لا يصح، وقول وعمل من غير نية باطل، وقول وعمل ونية من غير سنة بدعة. إذن الدين في هذا الشيء، القول والعمل والنية والسنة. هو يريد الخير ولكن لم يدرك ذلك الخير، لم يدرك ذلك الخير. ويمكن أن تتصور هذا الجهد الذي بذله الصوفية المبتدعة بدعا عملية عندما قاموا بنشر الإسلام في بلاد كثيرة جدا. يعني معظم بلاد إفريقيا الوسطى، بلاد غانا وتنزانيا وأوغندا، بلاد كلها كان بها دول إسلامية وملك إسلامية، يعني كان في هناك مملكة اسمها مملكة تنجنيقة بتنزانيا، مملكة عظيمة إسلامية. المملكة دي أسسها هؤلاء القوم الصوفية، وأنتم تسمعون عن الحركة السنوسية، هذه أصلا حركة صوفية، وعمر المختار هذا صوفي. إذن هؤلاء الناس لهم جهد ولهم بلاء، ولكنهم كانوا مبتدعة بدعة عملية، لعلهم يقصدون الخير، ولكن هذا الخير لا يجزئهم، إذن لابد من وجود الاتباع والسنة. طيب، قد تكون هذه البدع بدعة عقائدية، وهذا هو الخطورة. هذه الخطورة مثل ماذا؟ مثل الاعتقاد في الأرباب، إن الكون دهوت له أقطاب وله أسياد وله يعني شفعاء ينبغي للناس أن يتجه إليهم عند نوازلهم ومصائبهم. الاعتقاد في المقبورين أن لهم مكان عند الله عز وجل، الاعتقاد في الغائبين أن لهم سلطان على هذا الكون، سلطان على هذا الكون. يبقى لو واحدة مثلا تأخر حملة يقول له روحي عند القبر الفلاني الفلاني وطوفي 7 أيام ب7 طوفات ب49 طوفة على طول يجي لك الحمل. والعجيب إن أحيانا ربنا سبحانه وتعالى بذي البلاء تحمل المرأة، فتقول أنا عدت 11 سنة ورحت لكل الدكاترة وطبقت كل الوسائل، الطب العلاجي والطب الوقائي والطب البديل وحتى الطب النووي والطب الفضائي كل حاجة، وما فيش حاجة نفعت إلا لما رحت لمين؟ لسيدي الشيخ فلاني وضوف 49 مرة، ورحت وحصل اللي حصل، بعدها أتى الحال أتى الفرق والناس سد. ممكن في حصل كلام ده يحدث، هذا والله تعالى يحدث في كونه ما يشاء، وهذا باب البلاء. كما أن الله تعالى مكن الدجال أو يمكن الدجال من استزراع الأرض بكلمة منه، بكلمة منه، وإحياء الموتى بكلمة منه، وإنزال القطر من السماء بكلمة منه، فإن الله تعالى أيضا قادر على ماذا؟ على أن تحمل امرأة بكلمة منه، قادر على كل شيء. فالناس يعتقدون هذه الاعتقادات الفاسدة. لعلي منذ فترة طويلة من باب الطرفة حدثتكم بما ذكره الشيخ سلمان في كتابه الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة، قال إن كان في هناك قبر، ودي مسألة ظريفة أيضا، إن أصحاب القبور لهم تخصصات، يعني زي ما الأطباء ده تخصص بطنة، عظام، نفسية، عصبية، جلدية، نساء، بتاع تخدير أطفال كده، برضه ده الشيخ سيدي الشيخ فلان ده متخصص في الحاجة الضيعة، وسيدي الشيخ فلان متخصص في الاتنين زعلانين من بعض، واحدة زعلانة من جوزها أو واحد زعلان أو واحدة زعلانة من كده، وده متخصص مثلا في اللي ما بتخلفش، وده متخصص في البهايم، برضك شيخ متخصص في البهايم. فكان قبر سيدهم فلان ده متخصص في البهايم وتخصصه في الإمساك، البهيمة إذا أمسك بطنها تموت، فبهيمة وامسكها بطنها مثلا أسبوع ممكن تموت، فإيه اللي بيحصل؟ أول ما يخلوها الطوف حوالين الضريح يطلق بطنها، فيعتقدون ولاية هذا المقبور. الشيخ قال فلما بحثنا عن صاحب هذا القبر إذا هو رافضي إسماعيلي خبيث، يعني رجل كافر بالله، فطبعا هذا يعذب في قبره، وعذاب القبر يسمعه كل شيء إلا الثقلان، الثقلان الإنس والجن. البهيمة اللي عندها إمساك أول ما تلف حول القبر إيه اللي بيحصل لها؟ تسمع عذاب القبر. أول ما تسمع الخبر من هنا ما شاء الله خبالك إزاي، فيظنون أن الولايات أصابت هذه البهيمة وهي لم يصب إلا الفزع. سبحان الله. إذن فمثل هذه الأشياء إنما هي من جملة البدع المكفرة، البدع الاعتقادية التي يتقلب فيها بعض الصوفية. إذن كده المسألة بهذا التفصيل يمكن أن يكون الأمر إيه؟ أكثر انضباطا وأكثر رحمة في التعامل. لما نيجي نتعامل مع الناس ما نحطهمش كلهم فين؟ في سلة واحدة، في سلة واحدة. فرضنا رجل معاه سبحة وراجل اعتقاده في الصحابة كويس وفي ربنا كويس وفي النبي كويس وراجل متسن وكل حاجة، بس راجل له أوراد وأفكار وما إلى ذلك، يبقى هي ديت بدعة عملية لا تنكر كل ما عنده من فضل وتمسكه على ديت، ولكن حاول أن تعالجه في هذه البدعة. ها الأوراد ديت، الورد الوظيفة الصغرى والكبرى، ورد السبت والحد والاثنين والثلاث والأربع والخميس، ورد الريح وورد الكذا وورد كذا، عندهم يجي 60-70 ورد، والكتب الصغيرة الصفرة والحمرة والزرقة دي كلها لم يأتي بها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الجميل كيف يمكن أن تعدل من سلوك المخالف من غير أن تجعله حربا على الدعوة. دي المسألة الجميلة، إذا أنت بقى تعدل من سلوكه بطريقة حسنة. أعلم أن هناك يعني أمور صعبة تواجه سبيل السالك في طريق الدعوة إلى الله، لا سيما عند أصحاب البدع العملية، ولكن الحكمة والرفق والأدب أقول والأدب نقولها 50,000 مرة، والأدب وطول النفس ما تتعجلش، طول النفس من أفضل السبل للقضاء على مثل هذه البدع. لا تظن إن أنت من خلال كلمتين ثلاثة خلاص هيسيب البدع بتاعت ديت، لا، إزاي الكلام ده؟ لأن هو عنده كتب أراها، وعنده مشايخ سمع منهم، وعنده أمور وردت إليه بقالها قرون، يبقى أنت يا صغير أنت عاوز تقلبها له في أسبوعين في كلمتين، هي المعزة تعلم أمها الرعية، الله ينفع الكلام ده؟ هي العين بتعلى على الحجب، إزاي الكلام ده؟ أولادنا قالوا صغيرين دول جايين منين دول؟ ومن علمهم؟ الآباء يفكرون بهذه العقلية. فإذا وجدت اعوجاجا أو انحرافا كن رفيقا، كن مؤدبا جدا، كن متواضعا جدا، متساهلا في إيصال الخير والحق، وحاول أن تدغدغ الباطل درجة 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 درجة، ما تحاولش أنت تنسفه مرة واحدة، درجة درجة، لأنك إذا رمت نسفه مرة واحدة ما استطعت إلى ذلك من سبيل إلا إذا وفقك الله تعالى بأمر أراده لك. النبي صلى الله عليه وسلم، ودي مسألة جميلة جدا، في مسألة الزنا لم يدرج تحريم الزنا، لم يدرج تحريم الزنا. مسألة القتل لم يدرج تحريم القتل. غصب الأموال لم يدرج تحريم غصب المال سواء بالظلم أو السرقة أو الربا أو نحو من ذلك، لا يمكن. طب درج إيه يا أخوانا؟ تحريم الخمر. ليه؟ لماذا؟ لأن مسألة الخمر أصبح شيء في ثقافة العربي، جزء من ثقافة العربي شرب الخمر، زي عندنا كده اللي يجي لك يقول لك أنا أجي أشرب عندك إيه؟ فنجان شاي أو فنجان قهوة، كشيء من الإكرامية لأي ضيف نديله قهوة أو شاي، أو يا سيدي حتى شوية مية بيض. إذا لابد من وجود الإكرام، إحنا كناس مسلمين بتحب الكرم لأن ديننا أمرنا بالكرم، واخد بالك إزاي؟ والكرم ينقسم إلى قسمين، معنوي ومادي. القسم المعنوي حسن المقابلة، حسن المقابلة، أن تلقى أخاك بوجه طلق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ إن أنت لو سبته بعد ساعة قبلك إن أنت ما شفتوش بقالك سنة، مش يسلم عليه كده على مضض أو تقلبه زي بيقولهم، لا، تلقاه بالبشر وبصدر مفتوح وبحب وبحب. كان من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم كان أنه إذا صافح أحدا لم يترك يده حتى يترك الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم مش يسلم ويسيب يده، لا، يفضل بس ما فيش كلام ده عشان لو أنت الكلام ده مش هنتهي. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كلم غيره كان يلتفت إليه بكل جسده. أنا بكلم أخ أبص له كده، مش يكلمني وأنا مديله كده زي ما بعض زمايلنا ربنا يسامحهم في امتحانات الشرف يعملهم، يقوم عامل كرسي كده ويتكلم بظهر، يبقى الطالب قدامه في الشرف وكده كلام ظهر، يقوم لا الحركات دي كله كبر. كان إذا كلم أحد بوجه تلقاء وجه، كلم واحد بص له انظر إليه تلقاه بوجهك وبش في وجهه، يبقى دي المقابلة المعنوية. المقابلة المادية قدم له حاجة. طيب الشيء المادي المتعارف عند العربي في التكرمة والإكرام هو إيه؟ الخمر. يبقى دي حاجة اجتماعية، حاجة تانية، حاجة ثقافية. العرب كانوا أهل شعر، لو قرأت أي قصيدة شعرية تجد فيها جزء متعلق بماذا؟ بالخمر. أي قصيدة الأول يبدأ بذكر حاجة من اثنين، إما المحبوبة وإما الصاحب. العرب بيحب يكون صاحب، ما يمشيش لوحده أبدا، العرب ما يمشيش لوحده أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب والثلاثة ركب. إذا الإسلام برضك حث على ماذا؟ أن يكون فيه هناك ائتلاف وجمعية. طيب بعد ما يذكر الصاحب أو المحبوبة يبدأ بعد ذلك في ذكر الأطلال، يتصور بقى هناك أطلال، وبعد كده يبدأ في ذكر الخمر. إذن الخمر جزء من ثقافة العربية. طيب بعد كده الخمر تشكل عقلية العربية. العربي ما يقدرش يفكر، ما يقدرش يقاتل، ما يقدرش يقرر إلا ما يشرب الخمر، سبحان الله. لدرجة أن امرؤ القيس أبوه كان ملك، وبالليل كان في مجلس الشراب بتاعه، وبعد كده قالوا له يا امرؤ القيس إن أباك قد قتل، أبوك اتقتل. قال إيه؟ اليوم خمر وغدا أمر. الله، شوف الدرجة، يقدم الخمر على مين؟ على أبوه. اليوم خمر، سيبوني النهارده ارتاوي واشرب الخمر وانبسط، وبكره بقى اخد بطار القتل وابويا بقى واسرد ملك ابويا. يبقى يقدم الخمر على ذلك الامر. الامر اللي بعد كده لو نظرنا ايضا نجد التعلق الشديد بين العربي وبين الخمر. انظروا الى الصحابه، كان عندهم جزء من البيت للشراب، وأظن حديث البخاري هو حديث اللي هو الحمزة عندما ذهب إلى مجلس شراب في بيت أنصاري فهذه، قال ما أنتم إلا عبيد لآبائي. النبي صلى الله عليه وسلم سمع أنه هو بيهدي يقول كلام مش مفهوم، فطلع جار، ثم بعد ذلك عندما رأى أنه قد شرب الخمر حتى ذهب عقله رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوراء، ورجع معه علي وزيد. إذن شراب كان موجود، فبالتالي ما يبقاش خلطة واحدة الشراب حرام، لدرجة أن بعض الناس قدم شرب الخمر على الإسلام. الأعشى كان راح عشان يسلم، قابله نفر من قريش. إلى أين أيها الأعشى؟ كان أفحل شاعر في الجاهلية الأعشى. إلى أين؟ قال إلى محمد حتى أسمع ما يقول. قالوا إنه يقول إن هذه الآلهة لا تعقل ولا تنفع ولا تضر. قال نعم ما قال، قال إنه يدعو إلى صلة الرحم. قال نعم ما يقول، يدعو إلى الصدق نعم ما يقول، يدعو إلى أن إلى حرمة وأدي البنات نعم ما يقول، لغاية لما قالوا له إيه؟ يدعو إلى تحريم الخمر. قال أما هذه فأرجع حتى أرتوي ثم أعود. رجع فمات فلم يسلم. يبقى إذن الخمر عند العرب شيء أساسي عاشوا عليه تأسسوا عليه، فلا يمكن تحريمه مرة واحدة، إذا لابد من بقى من التدريج. ولذلك درج تشريع حرمة الخمر. وفي آخر مرة فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا يا رب. فكسروا دين الخمر حتى سال في طرقات المدينة. فما يجيش واحد تربى على بدعة أو سخلها على مرة واحدة، إذا لابد من إيه يا أخوانا بقى؟ منين؟ التدرج من تدريج. أظن الكلام كده مفهوم. تبقى الجملة لم نتعرض لها إلى الآن، وهي جملة إيه؟ من يذكرني بها؟ ها؟ آه تفضل. لا مش على، إذا عري، إن القلب إذا عري عن هيبة الإله عري عن الإيمان. هذه الجملة التي بدأت بها الحديث، وإن شاء الله شرحها، شرح الجملة سيكون في مقام آخر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن يضبط على قلوبنا بالخير والهداية، وأن يسر أمورنا إلى الحق والرشاد. وصلي اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.